إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا في كل حين، وهذه دعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 7 نيسان عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الخاصة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: بوش يعلن أن جميع الخيارات مطروحة في سياق التعامل مع القضية العراقية، وبلير يعتبر أن العراق سيكون أفضل بدون صدام حسين. صحف بريطانية تتوقع أن يعطي رئيس الوزراء البريطاني في خطاب يلقيه اليوم إشارات واضحة بأن لندن وواشنطن مستعدتان لشن حرب ضد العراق. وفي بغداد حزب البعث الحاكم يدعو العرب إلى ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، عده ويقدمه الزميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم أحد ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي عبر لقاءاته المتواصلة مع بعض من العراقيين في المهجر، ولقاء اليوم سيكون مع رجل دين عراقي. يدعوكم الزميل أكرم أيوب إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم الدراسات الاستشراقية في الجزء الأول عبر لقاء مع الكاتب والباحث اللبناني وضاح شرارة. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، أعداد وتقديم الزميل سامي شورش. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث الساخنة. سيداتي وسادتي، في ختام هذا المنهاج القصير أنقل لكم أطيب السلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانتظروا منا الجديد دائما.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها.
إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية على رغم دعوات أمريكية بضرورة الانسحاب الفوري. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى وقف النار بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين. وقوات التحالف الدولي في أفغانستان تؤكد عدم وجود خطط لديها لملاحقة عناصر منظمتي القاعدة وطالبان داخل الأراضي الباكستانية. والآن إلى التفاصيل. واصلت إسرائيل حملتها العسكرية في الضفة الغربية متجاهلة دعوات أمريكية للانسحاب، فيما تقدمت قوات إسرائيلية تدعمها الدبابات نحو قرية بيت ريما، تواصلت الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي في نابلس وجنين. وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه قال إن 5 فلسطينيين آخرين قتلوا في معسكر اللاجئين في جنين، ما رفع العدد الكلي للقتلى الفلسطينيين إلى 35 شخصا. كما أشارت التقارير إلى إصابة 4 من حراس الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تبادل لإطلاق النيران في محيط المقر الرئاسي الفلسطيني في رام الله. مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أكدوا أن جنودهم تعرضوا لنيران أطلقها فلسطينيون من مبنى مجاور لمبنى إقامة الزعيم الفلسطيني، ما دفع بالجنود إلى الرد على مصادر النيران بأسلحة بينها قذائف مضادة للدبابات. يشار إلى أن الإسرائيليين يواجهون ضغوطا من واشنطن للانسحاب. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش دعا رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون إلى سحب قواته من المناطق الفلسطينية من دون تأخير. على صعيد ذي صلة، حظ وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف شارون على التعاون مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال جولته في المنطقة. في السياق نفسه، يتوقع أن يبدأ باول مساء اليوم الأحد جولة تقوده إلى المغرب والسعودية ومصر وإسبانيا والأردن وإسرائيل، هدفها بذل جهد جديد لوقف النار. لكن لم يتضح ما إذا كان سيلتقي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أم لا. في سياق آخر، دعا وزراء خارجية الدول العربية مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ للضغط على إسرائيل. وحظ الوزراء الذين عقدوا أمس السبت اجتماعا في القاهرة، حظوا مجلس الأمن على اتخاذ قرار في هذا الخصوص يدرج تحت البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على جواز استخدام العقوبات أو الوسائل العسكرية لإجبار الدول على تطبيق القرارات الدولية. من جهة أخرى، أصدرت محكمة فلسطينية حكما بالإعدام في حق 6 فلسطينيين بتهمة تعاونهم مع إسرائيل. تعرض موقع لقوات حفظ السلام الدولية في العاصمة الأفغانية كابول إلى صاروخين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. الناطق باسم قوات حفظ السلام الكولونيل نيل بيكهام أفاد بأن الصاروخين استهدفا بناية تضم مقر قيادة القوات الدولية في كابول، لكن انفجارهما لم يسفر عن وقوع أضرار. من جهة أخرى، عثر السكان المحليون في مقاطعة باميان وسط أفغانستان على 3 مقابر جماعية تضم 35 جثة. الزعيم المحلي الأفغاني كريم خليلي قال إن المقابر اكتشفت في وادي زاغران خارج باميان، أما سكرتيره الشخصي فإنه أكد أن الجثث المكتشفة تحمل آثارا لإصابتها بالرصاص، مشيرا إلى أن العمل جار لتحديد هوية الضحايا، ومتهما حركة طالبان بالمسؤولية عن هذا القتل الجماعي. يذكر أن مقاطعة باميان هي موطن الأقلية الشيعية في أفغانستان، وكانت حركة طالبان استولت عليها في عام 1998 بعد معارك دامية قتل فيها ألوف المقاتلين التابعين لطالبان. أخيرا، نفى الناطق باسم قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب الميجور براين هيلفرتي وجود خطط لملاحقة عناصر من حركة طالبان ومنظمة القاعدة قد تكون دخلت باكستان عبر الحدود. هيلفرتي أكد أن التركيز الرئيسي للعملية القتالية ما زال على جيوب المقاومة داخل، حيث ينتشر المئات من العناصر المطلوبة من قوات التحالف. يذكر أن سلسلة من الغارات نفذتها السلطات الباكستانية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن إلقاء القبض على 46 من المشتبه في انتمائهم إلى منظمة القاعدة داخل باكستان. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض آخر لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي، وفيه متابعة لآخر الأخبار والتطورات العراقية كما تناولتها بالعرض والتحليل وكالات الأنباء والصحف العالمية، التي ركزت بشكل أساسي على الشأن العراقي في مباحثات الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ومن محاور الملف لهذا اليوم، بوش يعلن أن جميع الخيارات مطروحة في سياق التعامل مع القضية العراقية، وبلير يرى أن العراق سيكون أفضل بدون صدام حسين. صحف بريطانية تتوقع أن يعطي رئيس الوزراء توني بلير إشارات واضحة بأن لندن وواشنطن مستعدتان لشن حرب ضد العراق، وذلك في خطاب من المتوقع أن يلقيه بلير اليوم في الولايات المتحدة. ومراسلنا في الكويت ينقل لنا في حوار مع شخصية كويتية الموقف من تصريحات بوش وبلير والتهديد بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. نائب رئيس الوزراء العراقي في تصريح لصحيفة ألمانية يؤكد أن العراق مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات على صعيد التهديدات الأمريكية بضرب العراق. وفي بغداد، حزب البعث الحاكم يدعو العرب إلى ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. نائب الرئيس العراقي في دمشق بعد أن وقع اتفاقية للتجارة الحرة بين العراق ولبنان، ومراسلنا في دمشق يوافينا بتفاصيل زيارة طه ياسين رمضان إلى سوريا. هذا وفي ملف اليوم أخبار ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من واشنطن وأنقرة والكويت ودمشق. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس في مزرعته بولاية تكساس، أعلن أن على الرئيس صدام حسين أن يثبت أنه لا يطور أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة في سياق التعامل مع القضية العراقية. بوش أكد أيضا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن السياسة الأمريكية تقضي بإطاحة صدام حسين، وأن جميع الخيارات مطروحة في سياق التعامل مع الرئيس العراقي، مضيفا أن واشنطن تقر بخطورة صدام الذي يسعى إلى قتل شعبه عبر جمع وتطوير أسلحة الدمار الشامل، ومذكرا بأن صدام سبق وأن ضرب الشعب العراقي بالغازات السامة وهاجم الشعوب المجاورة بالأسلحة الكيميائية، حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. أما رئيس الوزراء البريطاني فقد أعلن أنه يشاطر الرئيس الأمريكي رأيه، معتبرا أن العراق سيكون بلدا أفضل بدون صدام حسين. فرانس بريس الأنباء أفادت أيضا أن بلير كرر ما قاله الرئيس الأمريكي من أن جميع الخيارات ممكنة في التعامل مع القضية العراقية خاصة، وأن صدام حسين ما زال يعارض تطبيق قرارات الأمم المتحدة ويرفض السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين التحقق، فيما إذا كان العراق يعمل على تطوير أسلحة الدمار الشامل. وفي السياق ذاته أفادت وكالة رويترز الأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى أنه واثق من أن العراق يطور أسلحة للدمار الشامل، وأن رئيس صدام حسين لن يتردد في استخدام هذه الأسلحة. رويترز أشارت أيضا إلى أن تصعيد الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب الكلامية ضد العراق في الأسابيع الأخيرة منح الفرصة لإطلاق الكثير من التكهنات باحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، لكن لقاء بوش وبلير كشف عن أن الطرفين لم يتخذا بعد قرارا بهذا الشأن. مستمعي الكرام، مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع المباحثات البريطانية الأمريكية ووافانا بالمزيد من التفاصيل.
اتفق الرئيس جورج بوش وضيفه البريطاني توني بلير على أهمية التخلص من أسلحة الدمار الشامل لأنها تمثل خطرا على الأمن العالمي، كما اتفق الزعيمان على العمل سويا للتأكد من تحقيق هذا الهدف. الرئيس جورج بوش:
The Prime Minister and I of course talked about Iraq. We both recognize the danger of a man who's willing to kill his own people harboring and developing weapons of mass destruction. This guy Saddam Hussein is a
لقد بحثت مع رئيس الوزراء توني بلير الشأن العراقي، وكلنا يدرك خطورة رجل لا يمانع في قتل شعبه باستخدام الأسلحة الممنوعة ويعمل على تطوير برنامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. فصدام حسين استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، ومن الواضح أن لدى هذا الرجل ما يخفيه، ورغم أنه قال للمجتمع الدولي إنه سيثبت أنه لا يطور أسلحة دمار شامل، فإنه لم يفعل ذلك طوال السنوات العشر الماضية. وقد اتفقت مع رئيس الوزراء أن على صدام حسين أن يثبت لنا أنه لا يطور أسلحة دمار شامل. ولقد أوضحت لتوني بلير أن سياسة حكومتي هي إقصاء صدام حسين عن الحكم، وأن كل الخيارات مفتوحة لتنفيذ هذا الهدف.
The Prime Minister, that you know, that our the policy of my government is the removal of Saddam, and that all options are on the table.
ورغم المعارضة التي يواجهها رئيس الوزراء توني بلير في بريطانيا لدعمه الخيار العسكري الأمريكي، إلا أنه اتفق مع الرئيس بوش أن العالم سيكون مكانا أفضل بدون الرئيس صدام حسين. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير:
It's always been our policy that Iraq would be a better place without Saddam Hussein. I don't think anyone can be in any doubt about that for all the reasons I gave earlier. And
إن سياسة بريطانيا باستمرار هي أن العراق سيكون بلدا أفضل بدون صدام حسين، ولا أعتقد أن أي شخص يشك في ذلك. وسبب اهتمامنا بقضية أسلحة الدمار الشامل العراقية هو المعاملة الوحشية التي تعرض لها الشعب العراقي. ولكن ماذا يجب علينا أن نفعل للتعامل مع العراق، وكيف نتأكد من إزالة خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية؟ نحن ما زلنا في صدد البحث عن السبيل لتحقيق ذلك، وعندما يحين وقت اتخاذ هذه القرارات فإننا سنعلم الشعوب بهذه القرارات.
وسارع الرئيس بوش بتعديل الاصطلاح الذي استخدمه من إقصاء الرئيس صدام حسين إلى دعم سياسة تغيير النظام، مما يعني أن الرئيس بوش يفكر في زيادة الاعتماد على المعارضة العراقية لتحقيق هدف التخلص من الرئيس صدام حسين. الرئيس جورج بوش:
Maybe I should be a little less direct and be a little more nuanced. Yeah. The world would be better without the outing, let me put it that way though. And so will the future.
ربما ينبغي علي أن أكون أقل صراحة وأقول أن سياسة الولايات المتحدة هي دعم تغيير نظام الحكم في بغداد، وهذه هي السياسة التي اتبعها الرئيس كلينتون قبلي، وأعتقد أن تعبير دعم تغيير النظام تعبير أفضل وتعبير حضاري، ولكن دعني أؤكد أن العالم سيكون مكانا أفضل بدون صدام حسين، كما أن المستقبل سيكون أيضا أفضل بدون صدام حسين. وأسوأ ما قد يحدث في المستقبل هو السماح لرجل مثل صدام حسين أن يرتبط بالمنظمات الإرهابية، وأن نجد أنفسنا فجأة نتعامل مع إحدى هذه المنظمات الإرهابية، وأن هذه المنظمة تمتلك ترسانة أسلحة ممنوعة، وسيخلق ذلك وضعا يمكن فيه ابتزاز بعض الدول، ونحن لن نسمح لذلك بالحدوث.
Which could create a situation in which nations down the road get blackmailed. We can't let it happen. Just can't let it happen.
وأكد كل من الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء توني بلير على أهمية سماح الرئيس صدام حسين بعودة مفتشي الأسلحة الممنوعة إلى العراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
ونواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث أكدت صحف بريطانية صادرة اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيلقي اليوم خطابا من المتوقع أن يعطي فيه إشارات واضحة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا مستعدتان لشن حرب ضد العراق. وأشارت صحيفة الصندي تيليغراف البريطانية في تعليقها على تصريحات بلير في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بعد انتهاء مباحثاته مع الرئيس جورج بوش، أشارت الصحيفة إلى أن بلير ذهب في تصريحاته أبعد مما اعتاد عليه في خطبه الرسمية، وذلك عندما أعلن أن خيار عدم اتخاذ إجراء ضد العراق هو خيار غير وارد. وفي السياق ذاته توقعت صحيفة الصندي إكسبريس البريطانية أن ينظر إلى الخطاب الذي سيلقيه بلير بأنه وعد من قبل بريطانيا بتقديم الدعم الكامل إلى الولايات المتحدة في شأن الإجراءات التي ستتخذها ضد العراق. الصندي تيليغراف أشارت أيضا إلى أن هذا النوع من التصريحات التي أدلى وسيدلي بها رئيس الوزراء البريطاني تغضب عددا من أعضاء حزب العمال الحاكم في بريطانيا الذين حذروا من أن الوقوف إلى جانب توجيه ضربة عسكرية إلى العراق سوف ينعكس سلبا على وضع الحزب، متوقعين حدوث انقسام داخل حزب العمال البريطاني. وفي سياق ردود الفعل على تصريحات الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن الموقف من العراق، وافانا مراسلنا في الكويت بالرسالة التالية.
رغم إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ونظامه، إلا أن الأوساط الثقافية الكويتية وقبلها السياسية ترفض توجيه ضربة عسكرية ضد العراق. وقد زاد رفض الكويتيين لتوجيه ضربة للعراق مع تدهور الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية. ويرى بعض المثقفين في الكويت أن التجارب السابقة أثبتت أن ضرب العراق يزيد من مآسي الشعب العراقي ولا يأتي إلا بنتائج سلبية لا تخدم العراق ولا المنطقة. أكثر من ذلك، رأى بعض المثقفين الكويتيين أن فكرة تغيير الأنظمة بالقوة أمر مرفوض، وهذا ما ذهب إليه ناصر العبدلي رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر اليوم.
كما يعني هو معروف أن مبدأ تغيير الأنظمة بالقوة في أي بلد كان وتحت أي مبررات هو مبدأ مرفوض، وهذا يعني خوفا من أن يعطى ذريعة لأنظمة أخرى في المنطقة. وحتى في إسرائيل الآن ما يحدث في تغيير هجومها على الدولة الفلسطينية وتغيير النظام القائم فيها بالقوة يدخل ضمن هذا المبدأ الخطير جدا في التعامل الدولي. الأمر الآخر، نحن والعراق، الشعب العراقي، هناك ليس لدينا مشكلة، ولكن مع النظام لدينا أمران مهمان جدا، وهو أن يحل النظام العراقي قضية الأسرى هذا أولا، وثانيا أن ينفذ القرارات الدولية المتعلقة بسيادة وأمن واستقرار الكويت وعيشها ضمن حدودها الآمنة. أما الباقي فإذا كان هناك مشكلة بين النظام العراقي وأي دولة كانت بما في ذلك أمريكا لا علاقة للشعب الكويتي بهذه الناحية.
هذا ويرى الكويتيون أن توجيه ضربة عسكرية ضد العراق لن يحل مشكلات الكويت التي ترى أنه من الأفضل إعطاء النظام العراقي فرصة لإثبات حسن نواياه وتطبيق بنود الصيغة التوافقية المتعلقة بمسألة الحالة بين البلدين التي اتفق عليها البلدان لأول مرة في القمة العربية الأخيرة في بيروت. وثمة من يرى في الكويت أن قرار ضرب العراق لا علاقة للكويت به وأنها لم تقف حجر عثره أمام الولايات المتحدة إذا قررت القيام بهذه الضربة، وأن الكويت لا تستطيع إلا أن تفسح الطريق لواشنطن لتفعل ما تشاء مثلها مثل دول أخرى في المنطقة ستجد نفسها مجبرة على تلبية أوامر الولايات المتحدة دون تردد. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعي الكرام، نواصل بث فقرات الملف العراقي، حيث أفادت وكالة رويترز للأنباء أن حزب البعث العراقي الحاكم في بغداد حث الحكام العرب يوم أمس السبت على ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في العالم العربي، داعيا في الوقت نفسه إلى تقديم الدعم للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس حزب البعث، دعت فيه القيادة القومية للحزب إلى معارضة اتفاقيات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع إسرائيل. وكالة رويترز الأنباء أشارت أيضا إلى أن حزب البعث العراقي طالب يوم الاثنين الماضي الدول العربية باستخدام النفط كسلاح لمعاقبة الدول التي تساند إسرائيل. وفي اليوم التالي حثت بغداد أيضا الجامعة العربية على تأييد مشروع قرار عراقي يدعو الدول العربية المنتجة للنفط إلى قطع صادراتها عن الولايات المتحدة في حال عدم وقف مساندتها لإسرائيل. وفي المقابل ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتقد يوم الخميس الماضي الحكومة العراقية لتبرعها بملايين الدولارات إلى أسر الفلسطينيين الذين يفجرون أنفسهم في هجمات انتحارية داخل الأراضي الإسرائيلية. وفي محور عراقي آخر، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن لقاء أجرته مجلة فوكوس الألمانية الأسبوعية مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، أشار فيه إلى أن القيادة العراقية هيأت نفسها لمواجهة أسوأ الاحتمالات فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية بإطاحة الرئيس صدام حسين. نائب رئيس الوزراء العراقي طالب أيضا دول الاتحاد الأوروبي أن توضح لواشنطن بشكل مباشر بأنها قد تعدت الحدود المسموح بها، محذرا في حديثه مع الصحيفة الألمانية من أن ضرب العراق سوف يشيع موجة من الاضطرابات في المنطقة وفي العالم، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين والالتزام بالمواثيق الدولية. وفيما يتعلق بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق، أشار عزيز إلى أن المفتشين الدوليين فحصوا كل حجارة في العراق وفتشوا في كل زاوية، ولكنهم مع ذلك رفضوا إصدار تقريرهم النهائي بهدف الإبقاء على استمرار فرض العقوبات الدولية على العراق. مجلة فوكوس الألمانية نقلت أيضا عن طارق عزيز قوله إنه من الصعب جدا في ضوء التهديدات الأمريكية والبريطانية إلى العراق أن تسمح بغداد بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق ثانية. على صعيد آخر، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز دعا المغتربين العراقيين إلى التصدي لما أسماه بالحملة الكاذبة والمغرضة ضد العراق، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تصعيد الحملات المؤيدة لفلسطين وتحويلها إلى قوة فاعلة لمواجهة ضغوط اللوبي الصهيوني. جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها عزيز نيابة عن الرئيس صدام حسين في المؤتمر السابع للمغتربين العراقيين والمقيمين في الخارج. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أيضا أنه من المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر 5 أيام ويشارك فيه نحو 1000 عراقي حضروا إلى بغداد من مختلف أرجاء العالم. وفي المقابل أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن نحو 1200 عراقي تظاهروا يوم أمس السبت في العاصمة البريطانية لندن مطالبين بالإطاحة بنظام صدام حسين. الوكالة أشارت أيضا أن المتظاهرين وهم من الجالية العراقية المقيمة في لندن دعوا أيضا إلى عدم تعريض الشعب العراقي إلى أي أذى في حال اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بضرب النظام العراقي. هذا وقد نادت التظاهرة التي نظمت من قبل جمعية حقوق الإنسان العراقية، نادت برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وبتقديم رجالات نظام صدام حسين إلى المحاكمة بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت أيضا عن أحد منظمي التظاهرة وهو ياسر العسكري قوله إن الإطاحة بنظام صدام حسين يجب أن تتم عبر تقوية المعارضة العراقية التي ستتولى هذا الأمر بدلا من تدخل قوات أجنبية تحت غطاء القصف الأمريكي. من إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية في براغ نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في بغداد صرح وزير الدفاع العراقي الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد أن الجيش العراقي يواصل استعداداته لتحرير فلسطين ولمواجهة الولايات المتحدة. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء التي أوضحت أن هذه التصريحات جاءت في برقية بعث بها وزير الدفاع العراقي إلى الرئيس صدام حسين بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس حزب البعث. الوزير العراقي أكد أيضا في برقيته أن الجيش العراقي يواصل التدريب لتحقيق رسالته الجهادية في مواجهة ما أسماه بقوى الشر والطغيان المتمثلة بالولايات المتحدة وإسرائيل. هذا وتجر الإشارة إلى أن الرئيس صدام حسين أعلن في السابق عن تشكيل جيش يضم أكثر من 6.5 مليون من العراقيين المتطوعين لتحرير فلسطين. وفي الشأن العراقي أيضا أفادت وكالات الأنباء أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وصل إلى دمشق يوم أمس السبت قادما من بيروت. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي وافانا به مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اليوم الأوضاع المأساوية في الأراضي المحتلة والعلاقات السورية العراقية وسبل تطويرها. وقال بيان رئاسي إن الرئيس الأسد استقبل بعد ظهر اليوم نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له والمؤلف من وزير التجارة محمد مهدي صالح ووزير النفط عامر محمد رشيد ورئيس شعبة رعاية المصالح العراقية بدمشق محمد رفعت العاني. وأشار البيان الرئاسي السوري إلى أن الحديث تناول الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات اللا إنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وكان نائب الرئيس العراقي الذي من المنتظر أن يجتمع في وقت لاحق مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام قد أجرى لدى وصوله إلى دمشق مساء أمس محادثات مع رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو جرى خلالها استعراض أهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء في سوريا إن محادثات ميرو رمضان تناولت تطوير علاقات التعاون الأخوي في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والمواصلات ومنطقة التجارة الحرة وسبل دعمها وتطويرها وإزالة بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها وتقويم ما تم إنجازه وما يمكن أن ينجز في هذا الشأن بما يفعل الاتفاقيات المبرمة ويؤدي إلى عقد اتفاقيات جديدة تحقيقا للمصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين حسب ما جاء في بيان الناطق السوري. وقال الناطق إن نائب الرئيس العراقي أكد خلال المحادثات أهمية الحوار والمتابعة مع الجانب السوري وتقويم عملية تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين دمشق وبغداد وضرورة العمل على إزالة كل ما يعترض سبل تطوير العمل المشترك من معوقات وصعوبات. من جهته أكد رئيس الوزراء السوري ضرورة تعميق التعاون السوري العراقي بما يعزز التعاون العربي المشترك والعمل على تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في بيروت. ورأى رئيس الوزراء السوري أن زيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان لدمشق تشكل فرصة هامة لمناقشة ومراجعة وتقويم عمليات تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والخدمية المبرمة بين سوريا والعراق. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن رمضان وقع يوم أمس في بيروت اتفاقا لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين العراق ولبنان، وهو سابع بلد عربي يوقع اتفاقا من هذا النوع مع العراق. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن رئيس الوزراء رفيق الحريري وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني، وأن الاتفاقية تقضي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل عن السلع ذات المنشأ اللبناني أو المنشأ العراقي المتبادلة بين البلدين. وأشارت وكالة فرانس بريس الأنباء أيضا أنه لم يتم تحديد موعد لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية. وقد وصف رمضان الاتفاقية على أنها خطوة ممتازة في طريق التعاون العربي العربي. أما الحريري فقد أكد أن العلاقات بين بيروت وبغداد تسير بشكل ثابت وتتطور نحو الأفضل ونحو أوسع تعاون اقتصادي ممكن بين البلدين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن لبنان أعاد علاقته مع العراق على مستوى القائمين بالأعمال في شهر آذار من عام 2001 بعدما قطعت عام 94 إثر اغتيال معارض عراقي في بيروت. وفي السياق ذاته أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء أن العراق أبرم اتفاقيات للتبادل الحر مع 6 دول عربية هي مصر وسوريا وتونس والجزائر واليمن والإمارات العربية المتحدة، ويبحث في مشروع مماثل مع الأردن. وأخيرا أفادت مراسلتنا في أنقرة أن تانسو تشيلر زعيمة المعارضة التركية ورئيسة حزب الطريق القويم أعلنت عن عدم معارضتها لأي إجراء عسكري من المحتمل اتخاذه ضد العراق. وفي هذا السياق أيضا نقلت صحيفة التركيش ديلي نيوز عن ريان كروكر الذي ترأس وفدا أمريكيا زار كردستان العراق الأيام الماضية قوله إن الجميع يرغب في إحداث تغيير داخل العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأمريكي بعد لقائه مع مدير عام قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من مراسلتنا في أنقرة سعادة أرج.
أعلنت تانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق الصحيح المعارض أن حزبها يؤيد عملا عسكريا ضد العراق. صحيفة حرية نقلت عن رئيسة الوزراء السابقة أن حزبها يؤيد استهداف العراق شرط احترام وحدة أراضيه وأن تلعب تركيا دورا في الخطة. تشيلر قالت أيضا الحكومة التركية تقول إنها تعارض ضرب العراق، ولكن ألسنا ندخل العراق بآلاف الجنود لمطاردة الإرهابيين؟ إننا لا نستطيع أن نقف إلى جانب صدام، لكننا نستطيع الانحياز إلى جانب الديمقراطية ضد الإرهاب على حد ما قالت تشيلر. وتابعت أن تركيا ستدخل حوارا جيدا مع الولايات المتحدة، وهذا لا يعني الانحياز إلى واشنطن، لكنه منطق الأمور على حد تعبيرها. يشار إلى أن القضية العراقية أصبحت هما شاغلا لتركيا، وكان التعامل مع هذه القضية موضع محادثات أجراها في أنقرة قبل أيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية رايان كروكر بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الكرد في شمال العراق. كروكر أبلغ الصحفيين في أنقرة أن الجميع يريد تغييرا في العراق، وجاء هذا التصريح بعدما التقى مدير عام قسم الشرق الأوسط في الخارجية التركية السفير توركي كول كورتيكين. وأضاف كروكر ردا على أسئلة الصحفيين أنه أطلع الجانب التركي على نتائج محادثاته في شمال العراق، وزاد أن الإدارة الأمريكية تخطط لعقد مؤتمر لجماعات المعارضة للبحث في مستقبل العراق، موضحا أن الاتصالات ما زالت جارية من أجل تحديد مكان وموعد المؤتمر. وقال أيضا أن الأهم هو معرفة ما يريده الشعب العراقي نفسه.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232-19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202112-22660. أكرر: 4202112-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يشددان في مؤتمر صحفي مشترك على تغيير نظام صدام، وتوقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان، وزيارة نائب الرئيس العراقي إلى سوريا، وبغداد تدعو لضرب المصالح الأمريكية في العالم العربي، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها تصريح لوزير الدفاع العراقي بأن الجيش يواصل تدريبه لمواجهة الولايات المتحدة وتحرير فلسطين.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: بوش وبلير يستعجلان الانسحاب ويشددان على تغيير نظام صدام، بوش يقول كل الخيارات مطروحة بشأن العراق. لبنان والعراق يوقعان اتفاق التجارة واتفاق النفط يستكمل في بغداد. نائب الرئيس العراقي يزور دمشق.
لجنة برلمانية كويتية تحقق في اختفاء عشرات العراقيين والفلسطينيين. البعث العراقي يدعو لضرب مصالح أمريكا وإسرائيل، وبوش يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع صدام. مجلس الأمن يؤيد تقرير أنان بضرورة بقاء يونيكوم على الحدود العراقية الكويتية.
مع انعقاد مؤتمر العراقيين بالخارج، عزيز يدعو المغتربين لمواجهة اللوبي الصهيوني. وزير الدفاع العراقي يقول نواصل التدريب لمواجهة أمريكا، بغداد جيشنا يواصل التدريب لتحرير فلسطين.
ومن عناوين الصحف العربية نطالع أيضا رئيس حكومة الطالباني يبحث مع البارزاني سبل مواجهة الإرهاب في كردستان العراق. لبنان والعراق يتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين. العراق يطالب العرب بضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
خبير روسي يعقب على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد. واشنطن تسعى إلى شق العرب لتمرير مخطط ضرب العراق. الشركات التركية تزيد عقودها مع العراق.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
في حوار فريد من نوعه، بل وربما الأول من نوعه، أجرت صحيفة السياسة الكويتية مقابلة مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، أكد خلالها أن الذي تحقق بين الكويت والعراق خلال مؤتمر القمة العربي في بيروت يعد خطوة أولى على الطريق الصحيح الذي يجب أن تكون عليه العلاقة. وتنقل السياسة عن طه ياسين رمضان قوله إن تلك الخطوة كان لابد منها، لأن الكويت والعراق شقيقان وأقرب قطرين إلى بعضهما لناحية الجغرافيا والاعتبارات الاجتماعية. واعتبر نائب الرئيس العراقي أن ما جرى في قمة بيروت كان الخطوة الأولى الصعبة بعد سنوات طويلة، معربا عن توقعه بأن تكون الخطوات التالية أسهل وفيها رغبة أكثر من الطرفين. وعن قضية الأسرى كرر المسؤول العراقي القول بضرورة العمل المشترك لإنجاز مهمة البحث عن المفقودين، وقال إنه لا وجود لأسرى، مشيرا إلى المبادرة العراقية حول تشكيل وفد كويتي أو خليجي أو عربي لبحث قضية المفقودين. ونسبت صحيفة السياسة إلى طه ياسين رمضان نفيه أن يكون تقديم تعهد بعدم التعرض لدولة الكويت وسيادتها قد نبع من خوف من ضربة أمريكية لبلاده، وشدد على الاعتراف العراقي الموثق في الأمم المتحدة بحدود الكويت الدولية. ومن الأقلام الكويتية الناقدة للتقارب الكويتي العراقي اخترنا اليوم مقالا كتبته ضحوك البنوان في صحيفة القبس، تقول فيه أكثر من 11 عاما على الغزو العراقي المهين للكويت ولم نحصل حتى اللحظة على أبسط الحقوق الإنسانية المغتصبة منا على يد شقيقنا العربي. على العكس، فإن الغزو أو الاجتياح غير المسبوق تحول إلى مادة قابلة للذوبان في كوب من الزمن تقلبه ملعقة الأيام شرابا سائغا في الحناجر العربية تحت تسميات غاية في الإبداع والحديث للصحفية الكويتية، مثل أزمة وحالة ومن ثم إشكال فعتب، حتى يكاد المرء أن يتوقع من الأمة العربية أن تطالب الكويت بالاعتذار من العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن القاهرة سيداتي وسادتي، يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
كتب أحمد مصطفى في مجلة أكتوبر الصادرة اليوم، يقول أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يستمع إلى صوت العقل أثناء حربه ضد الإرهاب في أفغانستان، ولم يستبعد الكاتب المصري استخدام واشنطن للأسلحة النووية الصغيرة أثناء العمليات الأمريكية في أفغانستان. وحذر الكاتب المصري في عموده بمجلة أكتوبر من توجيه أمريكا ضربتها العسكرية إلى العراق، لأن الأمر في المنطقة سيشهد مزيدا من التعقيد، وسوف تواجه واشنطن بجيل جديد من الإرهابيين الذين سيتصدون للمصالح الأمريكية في كل بلاد العالم، خاصة العالم العربي على حد تعبيره. أما نبيل عمر فقد كتب في صحيفة صوت الأمة صدرته اليوم يقول: أن أمريكا تضغط على الرسميين العرب الكبار الذين أحيانا لا ينصعون المطالب الأمريكية بضرب العراق، تحت دعوة أن مثل هذه الحرب على العراق تهدد سلامة أوضاعهم أو تثير قلقلة أو تشعل اضطرابا، فصنعت لهم أمريكا هذه القلقل بشكل حاد ومباشر لعلهم يحسنون الاستماع والاستجابة الفورية لما يقال لهم دون تردد أو تمنع. وتساءل نبيل عمر: لماذا أصلا يقبل العرب الرسميون الكبار هذا الضغط الأمريكي؟ وقال: هذا هو لب الأزمة برمتها، موضحا أن نقاط الضعف التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط هي غياب الديمقراطية والحرية بمعنيهما الصحيح، والفساد المؤسسي، وهو ثمرة عاصمة لنظم سياسية مغلقة على نفسها على حد تعبيره، وعدم اعتراف هذه الأنظمة العربية بحقوق الإنسان والمشكلات الداخلية الناجمة بين طوائف العرب الشعبيين أو من التعدد العرقي في بعض الدول أو بين الأقلية والأغلبية. وأضاف: حين يخرج أي عربي رسمي عن الخطوط المرسومة تشير واشنطن من طرف خفي، فتخرج الميديا الأمريكية بعشرات المقالات والتقارير والتلفزيونية عن دكتاتور فلان أو علان، وتنشر المقالات عن الفساد. وباختصار تشن واشنطن حرب ابتزاز ضروسا حتى يعود العربي الرسمي إلى الحضيرة الأمريكية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن دمشق وافانا مراسلنا رزوق الغاوي بالعرض التالي لما نشرته صحف محلية عن زيارة نائب الرئيس العراقي إلى العاصمة السورية.
أبرزت الصحف السورية الثلاث الصادرة اليوم، وهي صحف حكومية، على صفحاتها الأولى موضوع المحادثات العراقية السورية برئاسة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ورئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو، والتي جرت مساء أمس السبت. وقد أوردت صحيفة البعث نبأ المحادثات تحت عنوان: برئاسة ميرو ورمضان جلسة محادثات سورية عراقية لتفعيل الاتفاقات، فيما عنونت صحيفة الثورة النبأ بعنوان يقول: مباحثات سورية عراقية برئاسة ميرو ورمضان واستعراض علاقات التعاون وسبل تطويرها. أما صحيفة تشرين فقد نشرت نبأ المحادثات تحت عنوان: المباحثات السورية العراقية برئاسة ميرو ورمضان تتناول تعزيز العلاقات وإزالة المعوقات. وعرضت الصحف الثلاث تحت هذه العناوين الموضوعات التي تناولتها المحادثات، مبرزة تأكيد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ضرورة تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد والعمل على إزالة كل ما يعترض ذلك من معوقات. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر برلمانية كويتية أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي تحقق في مصير نحو 80 من الوافدين، معظمهم فلسطينيون وعراقيون اختفت آثارهم منذ نهاية حرب تحرير الكويت عام 91. الصحيفة أضافت أن وزارة الداخلية أكدت وجود قائمة سابقة ب103 أشخاص خفضت إلى 80 بعدما تبين أن 11 شخصا منهم كانوا محكومين بالسجن بأسماء أخرى وأفرج عنهم، وأن 12 آخرين موجودون في الخارج، وربما اختفى آخرون في الأيام الأخيرة من الاحتلال العراقي للكويت، أو أن يكونوا قتلوا خلال فترة الفراغ الأمني والفوضى التي رافقت طرد القوات العراقية وأعقبت، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
صحيفتا الشرق الأوسط اللندنية والوطن القطرية نشرتا تصريحا لوزير الدفاع العراقي الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، ذكر فيه أن الجيش العراقي يواصل التدريب لمواجهة الولايات المتحدة المجرمة وحلفتها الصهيونية اللعينة بحسب تعبيره. وأضاف المسؤول العسكري العراقي في برقية وجهها إلى الرئيس صدام حسين لمناسبة الذكرى 55 لتأسيس حزب البعث الحاكم أن القوات المسلحة العراقية ستكون سيوفا بتارة لتحرير أراضينا المغتصبة في فلسطين وتاجها القدس الشريف من براثن الصهيونية على حد تعبيره. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت بأن تظاهرات شعبية ستنظم اليوم في العراق احتفالا بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن حزب البعث الذي أسس عام 1947 تولى الحكم في سوريا عام 1963 وفي العراق عام 1968.
ولهذه المناسبة أيضا ذكرت الصحيفة نفسها أن القيادة القومية لحزب البعث الحاكم أصدرت بيانا دعت فيه إلى ضرب المصالح الأمريكية في الوطن العربي ومصالح الكيان الصهيوني التي تسللت إلى أكثر من مكان في الوطن العربي بحسب تعبيرها. كما دعا البيان أيضا إلى زيادة الدعم للانتفاضة الفلسطينية. أما صحيفة الراية القطرية فقد نقلت عن البيان قوله إن ردة الفعل العربية على المستوى الرسمي ما زالت دون مستوى حرارة المواجهة مع العدوانيين ومخططاتهم العنصرية بحسب تعبيره. وفي انتقاد غير مباشر للمبادرة السعودية التي تبناها مؤتمر قمة بيروت، ذكر البيان أن من وصفهم بمروجي منطقة التسوية الاستسلامية يتجاهلون حقائق الواقع وحقائق التاريخ معا، حين يزعم بعضهم أن استيعاب الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعايش معه يجعل منه مجرد حارة يهودية في محيط عربي واسع، بحسب ما نقل عن بيان القيادة القومية لحزب البعث الحاكم.
وفي خبر لها من بغداد، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن جنكيز بلت مدير معرض المنتجات التركية الذي أقيم الأسبوع الماضي، قوله إن هذا المعرض يعد نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن عدد الشركات التي عرضت منتجاتها بلغ أكثر من 150 شركة تركية. المسؤول التجاري التركي أضاف أن الشركات التركية أبرمت العديد من العقود للتعاون الصناعي والتجاري مع شركات عراقية مماثلة تمثل القطاع الصناعي العراقي الخاص، كما أعلن أن هذه الشركات تعتزم إبرام عقود أخرى مع القطاع الحكومي لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وأخيرا مستمعين الكرام، أفاد الصحيفة الحياة اللندنية بأن عازف العود العراقي نصير شمة أحيا أمسية موسيقية في المنامة لمناسبة المؤتمر القومي العربي 12 الذي استضافته العاصمة البحرينية قبل أيام تحت رعاية جمعية العمل الوطني الديمقراطي. الصحيفة ذكرت أن الفنان نصير شمة تألق كعادته في الأمسية التي أقيمت تحت عنوان فلسطين اليوم، وحضرها عدد كبير من المشاركين في المؤتمر القومي العربي، إضافة إلى جمهور متنوع من داخل البحرين وخارجها. وقدم عازف العود العراقي خلال الأمسية مقطوعات موسيقية مستوحاة من التراث العراقي وأخرى من التراث الفلسطيني الغنائي، بينها معزوفة أهداها لأطفال الحجارة، إضافة إلى مقطوعته الشهيرة حدث في العامرية. الحياة ذكرت أن أساليب نصير شمة تنوعت في العزف، إذا اعتمد الريش تارة واستخدم أصابعه طورا مجترحا درجات وأصوات مختلفة للعود، بحسب تعبير الصحيفة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.